بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يحيى بن عباد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت: المرأة. فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها أمكم. قال: فشددت الرحل، وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دنا أو رأى المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال رحمه الله: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. ذا محرم أو زوج، وفي هذا الحال أردف النبي صلى الله عليه وسلم زوجته صفية. أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة أي على الفرس، أنس رديف أبي طلحة على الفرس وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على البعير لأنهم كانوا على الجمال. إذ عثرت الناقة فقلت: المرأة. فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم. وقد جاء ما يدل أن الذي نزل هو أبو طلحة، اقتحم عن راحلته ونزل. قال: فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ظاهرها أن الذي قال ذلك وفعله هو أنس، وقد تقدم في أواخر الجهاد 3686 من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، وفيه أن الذي فعل ذلك أبو طلحة، وأن الذي قال المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه أنه أقبل على هو وأبو طلحة ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته على بعيره. فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وأن أبا طلحة أحسبه قال: اقتحم عن بعيره، فقال: يا نبي الله، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، قامت المرأة فشد لها على راحلتهما فركبا. الحديث. وفي أخرى أن يحيى بن أبي إسحاق أيضا أن رسول الله ورسول الله على راحلته قد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته. قال الحافظ: فيستفاد من هاتين الطريقين تسمية المرأة أنها صفية، لا سيما وهي من الصفي من سبي خيبر، أو هي من الصفي ممن أخذها معه، وأن الذي تولى شد الرحل وغير ذلك مما ذكر هو أبو طلحة لأن لا أنس، والاختلاف فيه على يحيى بن أبي إسحاق راويه عن الناس عن أنس، فقال شعبة عنه: ما هذا في هذا الباب؟ وقال عبد الوارث بن فضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد ما أشرت إليه في هذا الجهاد في الكتاب الجهاد وهو المعتمد. القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد، ولا سيما أن أنسا كان إذ ذاك يصغر على أن تعاطي ذلك الأمر، وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شيء من ذلك، والله أعلم قد يرتفع الإشكال بهذا. وقد يقال أيضا إن أنسا قال هذا، قال المرأة واقتحم أيضا ونزل، وإن أبا طلحة كذلك أيضا نزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم المرأة، فكل منهم ساهم في العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على سلامته، وكذلك أيضا في القيام بشؤون المرأة لما سقطت، فلا تنافي بين اللفظين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أسهم بين نسائه أقرع، فأيتهما جاءت قرعتها غزا بها. وفي الحديث لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط، فيعينها على التخلص مما يخشى عليها. وقد نقلوا أيضا أنه يجوز له حملها إذا انقطعت في الطريق وخيف عليها السباع أو نحو ذلك إذا أمن الفتنة. وإنما الشاهد منه إرداف المرأة خلف الرجل ذات المحرم، المرأة ذات المحرم. ومناسبة ذلك في كتاب اللباس والزينة أن الإرداف لا يخل بالزينة سواء أردف رجلا أو أردف امرأة. وفي الباب أيضا قوله إنها أمكم دليل على أن أمهات المؤمنين نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وبهذا نظر ابن عباس الخوارج فقال إن قلتم إنها أمكم أفتستحلون منها ما تستحلون من السبي؟ قول الخوارج. وإن قلتم ليست أمكم فقد كفرتم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن اعترف أنها أمه فإن من العقوق أن يصفها بما يصفها به الروافض، وهذا أشد العقوق. وإن لم يعترف أنها أمه فقد كفر، لأنه رد القرآن، سواء في ذلك عائشة وغيرها، فهن أمهات المؤمنين بنص القرآن والسنة والإجماع. وهذا في ليس في أنهن محارم، ولكن في الاحترام والحرمة، فإنهن محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهكذا في الاحترام كاحترام الأم، لا أنهن محارم، فقد كنا يحتجبن من الرجال، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر، ألزمنا ظهور الحصر، ألزمنا بيوتكن. الباب الذي يليه هو آخر باب في كتاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شرعية الاستلقاء ووضع الرجل إحدى الرجلين على الأخرى إذا كان مستورا بسراويل أما أو نحو ذلك، أما إذا كان تنكشف عورته إذا وضع رجله الأخرى فلا يصلح له ذلك. قال الحافظ رحمه الله وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم، والنائم لا يتحفظ، كأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي أن يتحفظ لئلا ينكشف، ينبغي أن يتستر بمزيد ستر، ومن أحسن الستر للنائم هي السراويل، وسواء كان مستلقيا أو غير مستلقي هذا لباس ساتر. قال الحافظ رحمه الله وذكر فيه حديث عباد بن تميم عمه عبد الله بن زيد عمه عبد الله بن زيد فيه ثبوت وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث أن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك. لا، إذا كان مستترا فلا بأس أن يفعل ذلك، فإنما ينهى غير المستتر. وهو في مسلم من حديث جابر رفعه: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. 2099 من صحيح مسلم. ونبه النووي وسائر الشراح على أن هذا النهي محمول على ما إذا انكشفت العورة، أما إذا كان هناك لباس يستره فإنه لا بأس بها بالاستلقاء، جمعا بين هذا الفبنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين نهيه. ولا يقال أحدهما منسوخ لإمكان الجمع، ومناسبة إراده في كتاب اللباس ظاهرة من حيث حفظ العورة وستر العورة باللباس في حالة اليقظة والنوم، وأنه إن كان فعل من الأفعال يؤدي إلى كشف العورة اجتنبه، كما في حديث جابر في النهي عن استلقاء ووضع الرجل إحدى رجلين الأخرى. وإن لم يكن ذريعة إلى ستر العورة لا بأس بفعله، إنما النهي معلل بذلك التعليل، وكشف العورة لا يجوز، والمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلا لقضاء الحاجة ومع الستر، وإلا فلا يجوز أن يكون إنسان يتعرى ويتكشف أمام الناس. أما قوله في الحديث قبله: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فهو تتم للحديث، لا مناسبة له في كتاب اللباس، لكنه تتم لحديث أنس رضي الله عنه في فضيلة هذا الدعاء عند الرجوع، أنه إذا قارب أو دنا من القرية يدعو بقريته، يدعو بهذا الدعاء، يذكر هذا الذكر: آيبون أي راجعون، تائبون أي حال كوننا تائبون مما قد يحصل من الذنوب في السفر أو الحضر، عابدون أي حال كوننا نعبد الله عز وجل وعلى عبادته، لربنا حامدون. بوب البخاري في كتاب الصلاة باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، وذكر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وقال الحافظ رحمه الله: واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي إلى قصر، يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أن عمر عثمان كان فعلا ذلك دل على أنه ليس خاصا به، بل قد جاء، بل هو جائز مطلقا. إذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، حديث النهي وهذا الحديث، حديث النهي حديث جابر، فيجمع بينهما. فذكر نحو ما ذكره الخطابي في قوله عن حديث النهي: ليس في الكتب الصحيحة إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس عن جابر، فلا يؤخذ منه الجواز نظر الجواز، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. الظاهر أن فعله كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عندما اجتمع الناس، لما عرف من عادتهم الجلوس بينهم بالوقار التام. قال الخطابي: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء وأنواع الاستراحة، أنواع الاستراحة مع ستر العورة. قرأنا حديثين: حديث أنس وثم حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم في جواز الاستلقاء ووضع اليد الرجل على الأخرى إذا أمنت كشف العورة، سواء كان في المسجد أو في غيره، ولو كان بين الناس فإنه إذا لم تنكشف العورة فإن مستور فلا الإشكال من ذلك، والأفضل أن يكون على غير هذا الحال بين أوساط الناس. إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للجواز الذي قبله فيه الإرداف، إرداف المرأة الزوجة أو ذات المحرم، وأن هذا الإرداف إن حصل سقوط منه فإن المرأة تتلافى، ولا بأس بإنقاذ المرأة وإسعاف المرأة في حالة يعني هي تحتاج إلى ذلك مع أمن الفتنة. إلى هنا بارك الله فيكم.